بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 82 من دروس الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، إعداد نخبة من العلماء. صلنا معكم أيها الإخوة في كتاب المعاملات عند الباب 19، إحياء الموات، وفيه مسائل. المسألة الأولى في معناه وحكمه. أولا، معناه إحياء في اللغة أي جعل الشيء حيا، والموات معناه لغة في لغة العرب هو ما لا روح فيه، مأخوذ من الميت، وهو الميت لا روح فيه. والمراد به الأرض أي الموات، الأرض وهي الأرض أي الدارس القديمة، والمراد به الأرض التي لم تعمر ولا مالك لها، فهذا يسمى موات، إحياء وموات. وفي اصطلاح الفقهاء هو الأرض المنفكة أي الخالية عن الاختصاصات وملك معصوم، أو قيل هي استصلاح الأرض الموات وجعلها صالحة للزراعة وغيرها. فالذي لا يملك بالإحياء كالطرق والأفنية ومجاري المياه كالأودية وسيل المياه والمقابر ومواضع القمامة والأماكن التي هيئت لصلاة العيدين والاستسقاء والأماكن التي جعلت للاحتطاب وللمرعى يجعلها ولي الأمر للرعي فيها، وكذلك الحرمان الشريفان والأماكن المقدسة لا تملك بالإحياء. قالوا هنا في الاصطلاح، اصطلاح الفقهاء، الأرض الموات هو الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملكه معصوم، فهو الأرض الخراب، فهو الأرض الخراب التي لم يجري عليها ملك لأحد، التي لم يجري عليها ملك لأحد بشراء أو عطية أو غيرها، ولم يوجد فيها أثر عمارة أو وجد فيها أثر ملك وعمارة، ولكن لم يعلم لها مالك، فهذه هي التي تحيا وتسمى أرض الموات. ثانيا، حكمه أي حكم إحياء الموات وأدلته، والأصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق. والعرق الظالم قاله أن يجيء الرجل إلى أرض قد أحياها غيره فيغرس فيها أو يزرع أي فيها ليستوجب بذلك الأرض، أي ليتملك بذلك الأرض، فلا يجوز الإنسان يعتدي على ملك غيره بحجة الإحياء. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لعرق ظالم حق، أي ليس للرجل الذي يغصب أرض غيره بزراعة أو بناء حق في تملكها وليس في إحياء. وقد يكون الإحياء مستحبا لحاجة الناس والدواب ونفعهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فله فيها أجر. وما أكله العوافي أي هو كل طالب رزق من طير أو إنسان أو بهيمة فهو له صدقة. وفي رواية: وما أكلت العافية فيها فهو صدقة. والعافية هي الدواب والطيور التي تأكل من هذه الأرض. وقد دلت الأدلة الأخرى على مشروعية إحياء الأرض الميتة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها، رواه مالك والإمام أحمد. ولحديث: من أحاط حائطا على أرض فهي له، رواه أحمد وأبو داود. المسألة الثانية شروطه وما يحصل به، شروط الإحياء وما يحصل به. يشترط لصحة إحياء الموات شرطان. الشرط الأول أنه لم يجري على الأرض ملك مسلم، يعني لم يملك هذه الأرض مسلم قبل ذلك، فإن جرى ذلك أي ذلك الملك لمسلم حرم التعرض لها بالإحياء إلا بإذن شرعي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. فكيف يتملك الإنسان ملك غيره بحجة الإحياء؟ ثانيا أن يكون المحيي مسلما، أي محيي لهذه الأرض مسلما، فلا يجوز إحياء الكافر مواتا في دار الإسلام، وهذا مذهب الشافعية. والجمهور يقولون لا يشترط ذلك، فإذا تملك الكافر فإنه أرضا ميتة فهي له. ويحصل الإحياء، إذا شروط الإحياء أن لا يتملكها أحد لم يتملكها مسلم، وأن يكون محيي لها مسلما. ويحصل الإحياء بأمور: أولا إذا أحاطه بحائط، أي أحاطه بزراعة، أي أحاط هذه الأرض بزراعة، إذا أحاطه بحائط منيع مما جرت به العادة فقد أحياه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أحاط حائطا على أرض فهي له. فهذه من العلامات التي تدل على أن الأرض محياة بالزراعة. وقد يقاس على ذلك الحائط المعروف، الجدار المعروف إذا أحيط فدل ذلك على أنها متملكة بهذا الجدار المعمول أو بهذا البناء الموجود. ثانيا إذا حفر في الأرض الموات بئرا فوصل إلى الماء فقد أحياها، وإن لم يصل إلى الماء فهو الحق من غيره. وكذلك لو حفر فيها نهرا، فهذا يدل على أنه أحياها بحفره لهذه البئر إذا لم تكن لأحد. ثالثا إذا أوصل إلى الأرض الموات ماء أجراه من عين، أي أمده من عين جارية بجواره مثلا أو نهر أو غير ذلك، فأوصل هذا الماء إلى هذه الأرض فقد أحياها بذلك بإيصال الماء إليها. وقالوا نفع الماء للأرض أعظم من الحائط الذي يزرع، والحائط والزراعة لا تزرع إلا بالماء، إن الله تعالى يقول: جعلنا من الماء كل شيء حي. رابعا علامات الإحياء، يحصل الإحياء أيضا رابعا إذا غرس فيها شجرا وكان قبل ذلك لا تصلح للغراس فنقاها وغرسها فقد أحيا، يعني عالج هذه الأرض حتى أصبحت تزرع، فدل ذلك على أنه أحياها إن لم يكن لها مالكا قبل ذلك. خامسا من سور الإحياء من العلماء من قال إن الإحياء لا يقف عند هذه الأمور، أي عند غرس الشجر وإيصال الماء إلى الأرض أو إخراج الماء من الأرض أو جعل الحائط على الأرض من زراعة أو نحوها. فقالوا من العلماء من قال إن الإحياء لا يقف عند هذه الأمور ويرجع فيه إلى العرف، فما عده الناس إحيان فهو إحياء، وما لا يعده إحيان وما لا يعد إحيان فلا يعتبر إحياء. اختار ذلك جمع من أئمة الحنابلة كما قال ذلك الشيخ صالح فوزان في الملخص الفقهي. والمهم في هذا أنه لم يملكها أحد، وملكها بفعل هذه الأشياء التي ذكرت. المسألة الثالثة، بعض الأحكام المتعلقة به أي بالإحياء، إحياء الأرض الموات. أولا، من أحيا شيئا من أرض الموات فقد ملكه، لعموم الأحاديث المتقدمة، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة أي لا مالك لها فهي له. ثانيا، حريم المعمور لا يملك بالإحياء، والحريم قالوا حريم الشيء وما حوله من حقوقه ومرافقه، سمي بذلك لأنه يحرم على غير مالكه أن يستبد بالانتفاع به. فثانيا، حريم المعمور لا يملك بالإحياء لأن ملك المعمور يستحق مرافقه، يعني الأرض ما حولها مما يتبعها يتكون داخلة في الإحياء. ثالثا، لإمام المسلمين إقطاع الأرض الموات لمن يحييها. لأن الأصل أن ولي الأمر يملك هذه الأرض، فإذا ملكها سلمها لغيره من أفراد شعبه. لإمام المسلمين إقطاع الأرض الموات لمن يحييها، لحديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا بحضر موت، يعني أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أرضا بحضر موت في اليمن، فدل ذلك على جواز تملك هذه الأرض لإذن ولي الأمر له بذلك، ولأنها ميتة لم يسبق عليها ملك أحد، ولأن بلال بن الحارث أيضا أقطعه النبي صلى الله عليه وسلم العقيق، وادي العقيق أقطعه النبي صلى الله عليه وسلم فأخرجه البيهقي في سننه، وكذلك أقطع عمر رضي الله عنه وعثمان وجمع من الصحابة، لكن لا يملك هذا بمجرد الإقطاع حتى يحييه، وإحياؤه كما تقدم بوضع حائط عليه أو بإجراء ماء فيه أو إيصال الماء إليه أو غرس شجر فيه أو نحو ذلك. فإذا أحيا هذا الشخص الأرض التي أقطعها الإمام له كان أحق بها من غيره، فمن لم يستطع إحياءها لعجزه فقره مرضه ونحو ذلك، فمن لم يستطع إحياءها يسترجعها الإمام أي يعيدها الإمام إلى الدولة الإسلامية كما فعل عمر رضي الله عنه، أو إلى بيت مال المسلمين كما فعل عمر رضي الله عنه مع الذين عجزوا عن إحياء الأراضي التي أقطعها لهم، كما أخرج ذلك البيهقي في السنن. ثم قالوا رابعا، يجوز للإمام أن يحمي العشب في أرض الموات لإبل الصدقة وخيل المجاهدين إذا احتاج إلى ذلك، فلا يجوز الاعتداء على هذه الأرض المحمية، وذلك لصالح للمصلحة العامة التي يقررها لرعي إبل الصدقة فيها، كذلك وخير المجاهدين إذا احتاج إلى ذلك. وإذا ولم يكن فيه أي لم يكن في ذلك الإحياء لتلك الأرض وإيقافها على إبل الصدقة وخير المجاهدين لم يكن فيها تضييق أو مضرة على المسلمين، فإذا كان فيه مضرة على المسلمين فإنها لا تحمى بل تترك للمسلمين، وليس ذلك لأحد سوى إمام المسلمين، أي لا ليس لأحد أن يتصرف في هذه الأرض إلا ولي الأمر، ويقطعها لمن يشاء، وهو مشروع للمصلحة العامة أي الإحياء. ففي حديث الصعب بن بثامة مرفوعا: لا حمى إلا لله ولرسوله، فمتى قرر ولي الأمر أن تكون هذه لصالح المسلمين أو لمصالح المسلمين فهي تكون. ففي حديث الصعب بن جثامة مرفوعا: لا حمى إلا لله ولرسوله، ومعنى حماه أي جعله حما أي محظورا لا يقرب. ولما روى عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع لخير المسلمين، والنقيع وهو يظهر الماء والعشب الذي في وادي العقيق، وادي العقيق هو الوادي المبارك الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني الليلة آت من ربي فقال صل في هذا الوادي المبارك. هذا ما أحببنا بيانه أيها الإخوة في هذا الدرس، والله نسأل لنا ولكم التوفيق والسداد، حسن الخاتمة والمال، وأن يغفر لنا وإياكم سيئ أعمالنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 82 من دروس الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، إعداد نخبة من العلماء. وصلنا معكم أيها الإخوة في كتاب المعاملات عند الباب 19: إحياء الموات وفيه مسائل. المسألة الأولى في معناه وحكمه. أولا، معناه إحياء في اللغة أي جعل الشيء حيا، والموات معناه لغة في لغة العرب هو ما لا روح فيه، مأخوذ من الميت، والميت لا روح فيه، والمراد به الأرض أي الموات، الأرض وهي الأرض أي الدارس القديمة، والمراد به الأرض التي لم تعمر ولا مالك لها، فهذا يسمى موات، إحياء وموات. وفي اصطلاح الفقهاء هو الأرض المنفكة أي الخالية عن الاختصاصات وملك معصوم، أو قيل هي استصلاح الأرض الموات وجعلها صالعة للزراعة وغيرها. فالذي لا يملك بالإحياء كالطرق والأفنية ومجاري المياه كالأودية أو سيل المياه والمقابر ومواضع القمامة والأماكن التي هيئت لصلاة العيدين والاستسقاء والأماكن التي جعلت للاحتطاب وللمرعى يجعلها ولي الأمر للرعي فيها، وكذلك الحرمان الشريفان والأماكن المقدسة لا تملك بالإحياء. قالوا هنا في الاصطلاح، اصطلاح الفقهاء، الأرض الموات هو الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملكه معصوم، فهو الأرض الخراب، فهو الأرض الخراب التي لم يجري عليها ملك لأحد، التي لم يجري عليها ملك لأحد بشراء أو عطية أو غيرها، ولم يوجد فيها أثر عمارة أو وجد فيها أثر أو وجد فيها أثر ملك وعمارة، ولكن لم يعلم لها مالك، فهذه هي التي تحيا وتسمى أرض الموات. ثانيا، حكمه أي حكم إحياء الموات وأدلته، والأصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق. والعرق الظالم قاله أن يجيء الرجل إلى أرض قد أحياها غيره فيغرس فيها أو يزرع أي فيها ليستوجب بذلك الأرض، أي ليتملك بذلك الأرض. فلا يجوز الإنسان يعتدي على ملك غيره بحجة الإحياء. وذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لعرق ظالم حق، أي ليس للرجل الذي يغصب أرض غيره بزراعة أو بناء حق في تملكها وليست بإحياء. وقد يكون الإحياء مستحبا لحاجة الناس والدواب ونفعهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فله فيها أجر. وما أكله العوافي، أي هو كل طالب رزق من طير أو إنسان أو بهيمة، فهو له صدقة. وفي رواية: وما أكلت العافية فيها فهو صدقة. والعافية هي الدواب والطيور التي تأكل من هذه الأرض. وقد دلت الأدلة الأخرى على مشروعية إحياء الأرض الميتة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها، رواه مالك والإمام أحمد. ولحديث: من أحاط حائطا على أرض فهي له، رواه أحمد وأبو داود. المسألة الثانية: شروطه وما يحصل به، شروط الإحياء وما يحصل به. يشترط لصحة إحياء الموات شرطان. الشرط الأول أنه لم يجري على الأرض ملك مسلم، يعني لم يملك هذه الأرض مسلم قبل ذلك. فإن جرى ذلك، أي ذلك الملك لمسلم، حرم التعرض لها بالإحياء إلا بإذن شرعي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. فكيف يتملك الإنسان ملك غيره بحجة الإحياء؟ ثانيا: أن يكون المحيي مسلما، أي محيي لهذه الأرض مسلما، فلا يجوز إحياء الكافر مواتا في دار الإسلام. وهذا مذهب الشافعية، والجمهور يقولون لا يشترط ذلك. فإذا تملك الكافر فإنه أرضا ميتة فهي له. ويحصل الإحياء، إذا شروط الإحياء أن لا يتملكها أحد لم يتملكها مسلم، وأن يكون محيي لها مسلما. ويحصل الإحياء بأمور: أولا، إذا أحاطه بحائط، أي أحاطه بزراعة، أي أحاط هذه الأرض بزراعة، إذا أحاطه بحائط منيع مما جرت به العادة فقد أحياه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أحاط حائطا على أرض فهي له. فهذه من العلامات التي تدل على أن الأرض محياة بالزراعة. وقد يقاس على ذلك الحائط المعروف، الجدار المعروف إذا أحيط، فدل ذلك على أنها متملكة بهذا الجدار المعمول أو بهذا البناء الموجود. ثانيا: إذا حفر في الأرض الموات بئرا فوصل إلى الماء فقد أحياها، وإن لم يصل إلى الماء فهو الحق من غيره. وكذلك لو حفر فيها نهرا، فهذا يدل على أنه أحياها بحفره لهذه البئر، إذا لم تكن لأحد. ثالثا: إذا أوصل إلى الأرض الموات ماء أجراه من عين، أي أمده من عين جارية بجواره مثلا أو نهر أو غير ذلك، فأوصل هذا الماء إلى هذه الأرض فقد أحياها بذلك بإيصال الماء إليها. وقالوا نفع الماء للأرض أعظم من الحائط الذي يزرع، والحائط والزراعة لا تزرع إلا بالماء، إن الله تعالى يقول جعلنا من الماء كل شيء حي. رابعا علامات الإحياء، يحصل الإحياء أيضا رابعا إذا غرس فيها شجرا وكان قبل ذلك لا تصلح للغراس فنقاها وغرسها فقد أحياها، يعني عالج هذه الأرض حتى أصبحت تزرع، فدل ذلك على أنه أحياها إن لم يكن لها مالكا قبل ذلك. خامسا من سورة الإحياء من العلماء من قال إن الإحياء لا يقف عند هذه الأمور، أي عند غرس الشجر وإيصال الماء إلى الأرض أو إخراج الماء من الأرض أو جعل حائط على الأرض من زراعة أو نحوها. فقالوا من العلماء من قال إن الإحياء لا يقف عند هذه الأمور ويرجع فيه إلى العرف، فما عده الناس إحيان فهو إحياء، وما لا يعده إحيان وما لا يعد إحيان فلا يعتبر إحياء. اختار ذلك جمع من أئمة الحنابلة كما قال ذلك الشيخ صالح الفوزان في الملخص الفقهي. والمهم في هذا أنه لم يملكها أحد وملكها بفعل هذه الأشياء التي ذكرت. المسألة الثالثة بعض الأحكام المتعلقة به أي بالإحياء، إحياء الأرض الموات. أولا من أحيا شيئا من أرض الموات فقد ملكه، لعموم الأحاديث المتقدمة، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة أي لا مالك لها فهي له. ثانيا حريم المعمور لا يملك بالإحياء، والحريم قالوا حريم الشيء وما حوله من حقوقه ومرافقه، سمي بذلك لأنه يحرم على غير مالكه أن يستبد بالانتفاع به. فثانيا حريم المعمور لا يملك بالإحياء لأن ملك المعمور يستحق مرافقه، يعني الأرض ما حولها مما يتبعها تكون داخلة في الإحياء. ثالثا لإمام المسلمين إقطاع الأرض الموات لمن يحييها، لأن الأصل أن ولي الأمر يملك هذه الأرض، فإذا ملكها سلمها لغيره من أفراد شعبه. لإمام المسلمين إقطاع الأرض الموات لمن يحييها، لحديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا بحضرموت، يعني أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أرضا بحضرموت في اليمن، فدل ذلك على جواز تملك هذه الأرض لإذن ولي الأمر له بذلك، ولأنها ميتة لم يسبق عليها ملك أحد، ولأن بلال بن الحارث أيضا أقطعه النبي صلى الله عليه وسلم العقيق، وادي العقيق أقطعه النبي صلى الله عليه وسلم فأخرجه البيهقي في سننه، وكذلك أقطع عمر رضي الله عنه وعثمان وجمع من الصحابة، لكن لا يملك هذا بمجرد الإقطاع حتى يحييه، وإحياؤه كما تقدم بوضع حائط عليه أو بإجراء ماء فيه أو إيصال الماء إليه أو غرس شجر فيه ونحو ذلك. فإذا أحيا هذا الشخص الأرض التي أقطعها الإمام له كان أحق بها من غيره. فمن لم يستطع إحياها لعجزه فقره مرضه ونحو ذلك، فمن لم يستطع إحياها يسترجعها الإمام، أي يعيدها الإمام إلى الدولة الإسلامية كما فعل عمر رضي الله عنه، أو إلى بيت مال المسلمين كما فعل عمر رضي الله عنه مع الذين عجزوا عن إحياء الأراضي التي أقطعها لهم، كما أخرج ذلك البيهقي في السنن. ثم قالوا رابعا، يجوز للإمام أن يحمي العشب في أرض الموات لإبل الصدقة وخيل المجاهدين إذا احتاج إلى ذلك، فلا يجوز الاعتداء على هذه الأرض المحمية، وذلك لصالح للمصلحة العامة التي يقررها لرعي إبل الصدقة فيها، كذلك وخيل المجاهدين إذا احتاج إلى ذلك. وإذا ولم يكن فيه، أي لم يكن في ذلك الإحياء لتلك الأرض وإيقافها على إبل الصدقة وخير المجاهدين، لم يكن فيها تضييق أو مضرة على المسلمين. فإذا كان فيه مضرة على المسلمين فإنها لا تحمى، بل تترك للمسلمين، وليس ذلك لأحد سوى إمام المسلمين، أي ليس لأحد أن يتصرف في هذه الأرض إلا ولي الأمر، ويقطعها لمن يشاء، وهو مشروع للمصلحة العامة أي الإحياء. ففي حديث الصعب بن جثامة مرفوعا: لا حمى إلا لله ولرسوله. فمتى قرر ولي الأمر أن تكون هذه لصالح المسلمين أو لمصالح المسلمين فهي تكون. ففي حديث السائب بن جثامة مرفوعا: لا حمى إلا لله ولرسوله. ومعنى حماه أي جعله حما، أي محظورا لا يقرب. ولما روى عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع لخير المسلمين، والنقيع وهو يظهر الماء والعشب الذي في وادي العقيق. وادي العقيق هو الوادي المبارك الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني الليلة آت من ربي فقال صلي في هذا الوادي المبارك. هذا ما أحببنا بيانه أيها الإخوة في هذا الدرس. الله نسأل لنا ولكم التوفيق والسداد، حسن الخاتمة والمال، وأن يغفر لنا وإياكم سيئ أعمالنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.